بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجد القدس بحي الصنوبر البحري بالجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المسلمون، كنا في الجمعة الماضية بدأنا حديثا عن فعل الخيرات التي رغب الإسلام فيها وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فعلها والتنافس فيها. وإن من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه أبقى لهم من الأعمال أعمالا يجري ثوابها وأجرها حتى بعد مفارقتهم لهذه الحياة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته علم ينشره أو ولد صالح يتركه أو مصحف يورثه أو مسجدا لله تبارك وتعالى بناه أو بيتا لابن السبيل بناها أو نهرا أجراه. هذه من الأعمال والقربات التي يبقى أثرها ويجري أجرها وثوابها ويبقى نفعها بين الناس حتى بعد موت أصحابها. وهذه التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة الجارية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يخرجها المسلم من حل ماله في حال حياته وصحته، ويبقى أثرها حتى بعد موته، يكتب الله جل وعلا له فيها من الأجر، يكتب الله تبارك وتعالى له فيها من الأجر بقدر نفعها وعظيم أثرها. ولهذا كان سيد الأولين والآخرين نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول من افتتح الوقف في الإسلام بما أوقفه من خالص ماله، وهو أول من أنشأ وقفا في الإسلام لما هاجر إلى مدينته المدينة النبوية، وأراد بناء المسجد الذي هو أول مسجد بني في الإسلام، مسجد قباء، مسجد قباء. ثم أراد أن يبني مسجده الذي هو المسجد النبوي الذي لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجده ذاك، أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا المسجد الذي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد بناءه، ولما دخل بناقته فبركت الناقة، كان ذلك هو اختيار المكان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. شاء الله جل وعلا أن يكون هذا المسجد المبارك على هذه الأرض الطيبة، أن تكون لأبناء بني النجار، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما جاء في صحيح مسلم: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، أي ما هو ثمنكم فيه حتى يشتريه النبي عليه الصلاة والسلام منهم، ويجعله بعد ذلك وقفا في سبيل الله تبارك وتعالى يبني عليه مسجده. فقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تبارك وتعالى، يريدون ما عند الله عز وجل. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله تبارك وتعالى. فجعلوه وقفا لله عز وجل وفي سبيله تبارك وتعالى، بني عليه هذا المسجد المبارك الذي أمه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام الأعداد التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الخالق تبارك وتعالى، من ذلك الزمان إلى أن يشاء الله عز وجل. صلى فيه من الصحابة الخيرة البررة، وأمهم فيه نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وصلى من بعدهم التابعون بما فيهم أئمتهم الأعلام والخلفاء وصلى من بعدهم علماء أجلاء وهكذا إلى يومنا هذا يعمر بعباد الله تبارك وتعالى الذين يذكرون اسم الله جل وعلا فيه. فانظر إلى عظيم أجر وثواب من أوقفه وأحبسه لله تبارك وتعالى. ولهذا علم الأولون وأيقنوا على ما في مثل هذه الأعمال من عظيم الأجور من عظيم الأجر وجزيل الثواب، فتنافسوا فيه تحقيقا لقول ربهم جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح ثمرته عند الله عظيمة ونفعه جليل، يكفي المؤمن شرفا أن ينال الحياة الطيبة في الدنيا قبل أن ينتقل إلى الحياة الطيبة في الآخرة، وذلك عن طريقه وبسببه، أي بسبب العمل الصالح الذي يقدمه في حياته يبتغي به مرضاة ربه جل في علاه. وهكذا تتابعت أوقاف المسلمين وشملت مناحي الحياة كلها، ومن أعظم أوقافهم وأحباسهم التي كانوا يتنافسون فيها ويسارعون إليها يتقربون بها إلى ربهم ما كانت في باب العلم، في باب نشر العلم، لأنهم علموا عظيم نفعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حديثه بقوله: وعلم ينشره. وهذا يشترك فيه العالم الذي ينشره بنفسه ويزكي من علمه، ولهذا كان هؤلاء هم خير هذه الأمة في هذه الأمة، كيف لا وهم ورثة النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. الذين ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضلهم وعظيم منزلتهم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، من يرد الله به خيرا يقول يفقهه في الدين، ويقول كذلك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هؤلاء الذين أجر أعمالهم يبقى لهم ولو بعد موتهم، يشاركهم من أعانهم في هذا الخير وكان سندا لهم فيه، ممن أوقفوا تلك الدور العلمية التي لا تزال شامخة إلى يومنا هذا. تعلمون أن الجامع الأزهر الذي هو من الأوقاف التي أنشئت في القرن الرابع الهجري مر عليه 1000 عام، مر عليه 1000 عام، والأزهر مستقل بموارده المالية لأن أوقافه كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم أحصى الأراضي التي هي وقف على الأزهر في زمن من الأزمنة فوجدوها 5 الأراضي المصرية كلها وقفا لله تبارك وتعالى، مسارعة في هذا الخير وتنافسا فيه لا يزال قائم ولا يزال يعلم العلوم الشرعية وينشر العلم في هذه الأمة. 1000 عام مرت عليه وهو على هذا الحال. ومن الأوقاف العلمية الشامخة التي كانت في مصر كذلك المدرسة الظاهرية التي بناها الظاهر بيبرس رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولم يقتصر عملهم وجهدهم وتنافسهم في بناء هذه الدور العلمية التي ساهموا فيها في نشر العلم الشرعي، في نشر علم الكتاب والسنة، بل كانوا يوقفون الكتب العلمية لما علموا عظيم نفعها وكثرة حاجة العلماء والطلبة إليها. فجاد الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا المال فأنفقوا فيها الشيء الكثير، وعرفت من هذه المكتبات مكتبات تاريخية أوقفها أصحابها من أول هذه المكتبات التي كانت في القرن الأول الهجري، وكانت بمكة المكرمة مكتبة عبد الحكيم ابن عمر الجمحي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، جعلها وقفا لله جل وعلا بعد أن ملأ خزائنها بالكتب النافعة. ومن هذه المكتبات التي أنشئت بعد هذا القرن أي في القرن الثاني الهجري بيت الحكمة في بغداد التي كانت تحوي من الكتب الشيء الكثير، حتى أن من هذه المكتبات في زمن من الأزمنة لما كانت عامرة مليئة بما يحتاجه الطالب والعالم كان العلماء لا ينصحون بشراءة الكتب لا ينصحون بشراء الكتب اكتفاء بما في هذا كما في هذه المكتبات، كما يروى هذا عن أبي حيان التوحيد النحوي الأندلسي كان يعيب على من يشتري الكتب ويقول: أي كتاب احتجته استعرته من خزائن الأوقاف، استعرته من خزائن الأوقاف، ووقع المقصود بذلك. حتى أن ياقوت الحموي عليه رحمة الله ذكر في كتابه العظيم معجم البلدان لما زار مدينة مرو وما رأى فيها من خزائن الكتب قال: فلم أرى في الدنيا مثلها كثرة وجودة، أي في كثرة هذه المكتبات والخزائن وجودة بنائها وترتيب وتصنيف كتبها، حتى أن من هذه المكتبات مكتبة عظيمة كانت في طرابلس الشام في لبنان، بلغ عدد الكتب فيها 1,000,000 كتاب، وبلغ الناسخون فيها، لم تكن آنذاك المطابع بل كان أناس ينسخون الكتب، 180 ناسخا يعملون فيها ليل نهار بالتناوب ينسخون ما ورد إليهم من هذه الكتب، وقد انتشرت في البلاد الإسلامية كلها شرقها وغربها، وسميت بأسماء كثيرة كبيت الكتب أو دار الكتب أو دار العلم أو بيت الحكمة أو دار القرآن أو دار الحديث، التي انتشرت عندنا في بلاد المغرب كل هذا من التنافس في هذا الخير في الأوقاف العلمية التي كانت سبباً لازدهار هذه الأمة ونهضتها العلمية التي كان يشهد لها بذلك القاصي والداني حتى من أعدائها. هذا الخير العظيم الذي كان في هذه الأمة في تلك الأزمنة بسبب هذا التنافس في مثل هذه الخيرات أدى إلى ازدهار هذه الأمة من الناحية العلمية. ومما يروى في هذا الباب ما روي في عهد هشام الثالث في الأندلس، حيث بعث إليه ملك إنجلترا والسويد والنرويج في ذلك الوقت، أرسل إليه رسالة يقول فيها: صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام، بعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا من الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر العلم في بلادنا التي اجتاحها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعت ابنة شقيقنا الأميرة دوبنت على رأس بعثة بنات الأنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش ونهل العلم من بلادكم وأرضكم. وقعه جورج الثالث ملك بريطانيا في زمانه. هذا نموذج من النماذج الذي شهد به عدو من الأعداء لهذه الأمة في عمل من أعمالها وخير من فيض خيراتها بسبب ماذا؟ بسبب هذه القربة الجليلة وهذا العمل الذي رغب فيه نبينا عليه الصلاة والسلام وتنافس عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم، وما زال هذا الخير في أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما زال هذا الخير في أجدادنا وآبائنا، ولم ينقطع أو لم يفتر هذا الفتور إلا في هذه الأزمنة المتأخرة، والأسباب في ذلك كثيرة، إلا أننا نرغب من إخواننا أن يساهموا في مثل هذه الخيرات وأن يجتهدوا في الإعانة عليها بما آتاهم الله جل وعلا من فضله، ووالله إنه لخير لهم ولذرياتهم ولمن بعدهم، يكتب الله جل وعلا لهم فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل، كيف لا، وأجره وثوابه يبقى لصاحبه ولو بعد موته. انظروا إلى أجور تلك الأوقاف، انظروا إلى أجور أصحاب تلك الأوقاف، كالذي كان سببا في وقف الأزهر، أو الذي كان سببا في وقف الزيتون، أو الذي كان سببا في وقف القرويين بفاس. هذه المدارس والجامعات التي كانت عامرة بالعلماء وطلبة العلم، كم تخرج منها من هؤلاء، وكم نفع الله جل وعلا بهم الناس. بثوا علم الكتاب والسنة، نشروا هدي نبي هذه الأمة، كل من ساهم في خيرهم ناله من أجرهم وثوابهم، ولو كان من أجهل الناس، ولو كان من أجهل الناس. الذي ورث كتابا بعد موته من الكتب النافعة طبعها يبتغي بها مرضاة ربه جل في علاه، الذي ورث مصحفا وتركه بعد موته كما جاء في الحديث، كم يكون أجره وثوابه عند ربه تبارك وتعالى بعد أن ينتفع الناس منه بقراءته ودراسته وتدريسه وحفظه، يكون له سهم في هذا الخير مع صاحبه الذي جمعه وكتبه. فالله نسأل أن يجعلنا من المسارعين في الخيرات والمتنافسين فيها، ومن جاد جاد الله عليه، ومن أنفق أنفق الله تبارك وتعالى عليه. والله جل وعلا غني عنا وعن أموالنا وعن نفقاتنا، إلا أن هذا إنما هو لأنفسنا حتى نجده يوم القيامة عند ربنا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فلتنظر نفس ما قدمت لغد من الأعمال الصالحات ومن الأجور والحسنات. نسأله جل في علاه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا من المؤمنين. نسأله تبارك وتعالى نسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يجزي عنا خير الجزاء. سلفنا الكرام من علماء هذه الأمة وأئمتها، ومن جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق جهاده إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.